المقبولين الذين وأمرهم هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هو قل ولي لأنه يتبابوا على إعلامة الخضراء أو مدرسلونة وتنفحون الناس به والحسون بجليه هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند الناس، بل ما لا يبغى خطير، لكنه عبد لله صالح أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالولاية ما هي خاصة بطائفة دون طائفة، أو إن الولاية كلها أبها ولها تهاويل ولها كذا وكذا، بل المتواضع لله عز وجل الصالح الذي لا يعرف ربما يكون هو الولي الكامل الولاية. فالعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والعمل الصالح، أيضا العبرة بتقديرات الناس وأوهام الناس حول بعض الأشخاص، ما هي العبرة بهذا؟ ما كل من دعيت له الولاية يكون وليا، وما كل من نفيت عنه الولاية لا يكون وليا، بل هذا ينطبق على قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكون مؤمنا تقيا لا يعرف، أليس له قيمة عند الناس؟ أليس كذلك؟ هذا من حيث الولادة، من حيث الولادة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكل علماء القرون المفضلة ما فيهم أحد عمل الناس مع هذه التهاويل وهذه الزخرفات وهذه، مع أنهم سادات الأولياء أليس كذلك؟ ولا بني على قبورهم أضرحة وقباب تهاويل حول القبور عقود ذهب ومباخر، ما عمل على قبورهم شيء أبدا، فانه الله عز وجل عن هذا الشيء، وهم خواص الأولياء سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لو ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت أنه ولي لله عز وجل ثبت، فإن هذا لا يعطيه شيء من الربوبية ولا شيء من حق الله عز وجل، لأنه عبد لله محتاج إلى ربه عز وجل، لا يملك من الأمر شيئا، لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي شيء، كما قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، هم بحاجة إلى الرزق. ليس معنى أنه إذا كان ولي متعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا الأولياء ولا غيره، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. هذه نحن أنه حتى لو ثبت أنه ولي فإنه لا يتعلق به. فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون الشفاعة وأنهم كما يزعم القبوريون. لماذا؟ إذا رجعت إلى الآية التي ذكرها الشيخ في سورة يونس وهي قوله تعالى عن المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات، أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات، أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم، فإنه مثل المشركين الأولين شفر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقولون إحنا نحن ما نعتقد أنهم يرزقون وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون. فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. الله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا. وقال في الآية الأخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظوا قوله ما نعبدهم يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر مع الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. هذا الذي يريدون. يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى. وإلا هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. يعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنه. وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله. فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم. يا سيدي فلان أنا بحسبك. يا سيدي فلان أنقذني اشفع لي عند الله اجعل كذا. هذا الذي يقولونه عند القبور. هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوفوا حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر. فعملهم هذا كفر وكذب. في سورة يونس نزه نفسه عن ذلك عن سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الوساطة. ثم قال عما يشركون فسماه شركا. في آية سماه شركا وفي آية سماه كفرا. من هو كاذب كفار. فإذا أرجعت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قوله يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تبين لك أن الأولياء لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الأولياء فقط عباد صالحون لهم قدرهم نحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى. وإنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا عام. والله هو الغني والحميد. كل العالم فقراء إلى الله عز وجل. لما فيهم الأولياء لما فيهم الأنبياء والرسل لما فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يزيل اللبس وأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر. يأخذون الآية التي تمدح الأولياء تثني عليهم ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كان. يتركون هذه الآية. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة. تكون عندك هذه القاعدة أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة عند الله والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء وأنه لا يدعى مع الله وأنه لا يصرف له شيء من العبادة وهو لا يرضى بذلك. الأولياء والصالحون لا يرضون بذلك ينهون عنها شد النهي. إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما الأولياء أولياء الله حاشاهم من هذا لا يرضون بهذا. نعم.
الجواب المجمل عن الشبهات
المشركين انتقل إلى بيان الجواب المفصل شبهة شبهة إلى آخر الكتاب. سبق لنا أن الشيخ رحمه الله قال في الجواب المجمل أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات متشابهات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين موقف الناس من هذين الصنفين من الآيات. الموقف الأول موقف أهل الزيغ، فهو أنهم يأخذون المتشابه من الكلام ومن الآيات ويتركون المحكم، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يتضح بغيره، هذا هو المتشابه. فهم يأخذون المتشابه على تشابهه ويحتجون به على مراده. وقد بين الله قصدهم ابتغاء الفتنة لأجل أن يلبسوا على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذه آيات قرآنية، ومن أجل إدراك تأويل هذا المتشابه. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، بمعنى الذي يقول إليه في العاقلة. المتشابه نوعان، النوع الأول الذي لا يتضح معناه إلا بإحالته إلى غيره، يفسر بغيره من الآيات الأخرى، هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه ما معرفة كيفية الأمور الغائبة، معرفة كيفية الأمور الغائبة ومآل الشيء ونهاية الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه من علم الغيب. الأمور الغائبة والمآل الذي يؤول إليه الشيء في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على المعنى الثاني، إن المراد معرفة حقيقة الأمور الغائبة مثل ذات الله عز وجل وصفاته، هذا من الأمور الغائبة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم لها مثيلا عندنا في مشاهدنا. ذاته سبحانه وأسماؤه وصفاته لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. وكذلك الأمور الغائبة التي تحصل في المستقبل أخبرنا الله عنها ولكنها تحصل في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله. مثل رؤيا يوسف عليه السلام أخبره الله عنها الرؤيا، لكن حقيقتها وتفسيرها ما وقع إلا بعد سنين في آخر عمر في آخر حياة. فيوسف ما كان يعلم، ما كان يعلم ما سيكون تفسير هذه الرؤيا حتى وقعت، فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني لا ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبرناهم به من عذاب الله ومن النار للكفار. يوم يأتي تأويله، يوم يشاهدون حقيقة ما توعدناهم به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون حين ذلك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هنا هو حقيقته، الله أخبرهم عن النار وأخبرهم عن العذاب، ولكن حقيقة النار وحقيقة هذا العذاب لا يعرفونه إلا متى؟ يوم القيامة بعد البعث، حينئذ لا ينفعهم التلوم وطلب الرجوع، لأنهم أخبروا عنه في الدنيا وأمروا أن يستعدوا وأن يتجنبوا هذا الشيء، ولكنهم لم يفعلوا. فهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ كذا، مثل ما قال اليهود لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تعالى الله عن ذلك. يعني ما يؤمنون بالله إلا إذا رأوه جهرة، هذا ما له فيه خبر. إذا رأيت الشيء ما لك فضل أن تصدق فيه، إنما الفضل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم أهل الفضل، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالخبر الذي لم يشاهدوا وقوعه بعد، لكنهم صدقوا أنه لا بد أن يقع وأنه حق فآمنوا به. فالميزة إنما هي في الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا ليس فيه فضل لأحد. تؤمن رغم عليه، إذا رأيته تؤمن رغم عليه غير فضل منه. فأهل الزيغ هذه طريقتهم والعياذ بالله. أما أهل الحق والراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه ويفسرون، يرجعون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويقولون كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هذا من ناحية التفسير، ومن ناحية المآل والحقيقة يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوا، اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو موقف الراسخين بالعلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به على ما أسلفت لكم. وكذلك يؤمنون بالحقائق المستقبلة وحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوه، اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الزيغ. ثم ضرب الشيخ مثالا للمحكم والمتشابه، فقال: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الزيغ يأخذون هذه الآية على أن الأولياء يدعون من دون الله ويطلب منهم كل شيء، وأنهم يجيبون من دعاهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بينت أنه لا يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الأولياء والصالحين والأنبياء ليس لهم حق من الألوهية. هذه الآية تدل على أن الألوهية حق لله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. فإذا قال لك المشبث: الله تعالى يقول لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالأولياء لهم قدرة ولهم جاه ولهم مكان، لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نتعلق بهم ونطلب منهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت تقول له: الله أيضا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلماذا لا ترجع آية ألا إن أولياء الله إلى قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويتبين لك أن الأولياء وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم لا يدعون مع الله، ولا تطلب منهم الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلماذا تأخذ بعض الآيات وتترك بعضها؟ هذا الجواب المطلق. أي واحد يستدل بأن الأولياء والصالحين لهم إمكانية في إجابة الدعاء وكشف الضر وإجابة المضطر، ويستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأتي له بالآيات الأخرى لأن القرآن كله من الله، فتقول هؤلاء وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا أنهم ليس لهم حق في العبادة ولا في الدعاء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل الذي يصلح مع كل مسلم، جواب مجمل. أما الجواب المفصل فقد بدأه الشيخ وذكر ثلاث شبهات وأجاب عنها، هي محل درسنا الآن. نعم، الشبهة الأولى هذه الشبهة الأولى، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة ومن الصالحين، رجل صالح وعابد فقيه، له مصنف في فقه الحنابلة، ولكن لما مات اعتقدوا فيه الولاية والنفع والضر، وبنوا على قبره بناء وصاروا يزورونه ويتشفعون به ويفعلون مثل غيرهم عند القبور. هؤلاء يقال لهم القادرية، وهي طريقة معروفة من طرق الصوفية، طريقة القادرية الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو بريء منهم ولا يرضى بفعلهم، وهو رجل صالح ومعروف بالزهد والصلاح والاستقامة، لكن هم بعد موته علقوا عليه هذه الأشياء. هذا قولهم، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا لا ينفع ولا يضر فضلا عن عبد القادر أو غيره، لكن يقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله، فأطلب من الله بهم، يعني يجعلهم وسائط بينهم وبين الله بما لهم من الفضل. فالجواب سهل جدا من كتاب الله، ذكره الشيخ لكم، بأن تقول المشركون أيضا مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، وهذا واضح في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدهم تعلق بالجاه فقط. فيقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله وأسأل من الله بهم. فتقول له هذه نفس مقالة المشركين الأولين، هذا قصد المشركين الأول. أيضا أن تقول أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، المشركون أيضا يقولون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فمن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين معترفون لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وإنما اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله كما في هذه الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كشفه القرآن وهو نفس فعلكم سواء بسواء لا فرق بينكم وبينهم. وأيضا إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ الله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة أن يقبل ويغفر ذنوبك ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك. الله لم يأمر في هذا وإنما أمرك بالاستغفار مباشرة والتوبة مباشرة والدعاء مباشرة بدون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا قريب مجيب يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن توصله واحد تقول له بلغ ربك إنه يغفر لي وبلغ كذا وكذا توسط لي عنده هذا كلام فاضي لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى وصلح مع الخلق لا يصلح مع الله جل وعلا. هذا من ناحية. الناحية الثالثة قلنا الناحية الأولى أن الله ذكر هذا عن المشركين الأول هو نفس ما تقولون ولا لا. الناحية الثانية إذا كنت مذنبا فالله أمرك أن تتوب إليه وأن تستغفره وأن تدعوه مباشرة بدون أن يتعلق بأحد. الناحية الثالثة إذا كان هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل كما تقول وهم لهم جاه لا الصالحون لهم جاه عند الله لهم مكانة عند الله. قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها وقال في عيسى أيضا ومن المقربين ومن المقربين فلهم جاه عند الله عز وجل لا شك ولكن جاههم لهم وصلاحهم لهم وأنت مالك الأعمال. صلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم ما الذي يخصك أنت من عمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجاههم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنبا ما ينفعك جاههم إذا كنت فاسدا ما ينفعك صلاح فلان حتى والد أقرب الناس إليك ما يستطيع ولا ولد يستطيع ولو كان ولد من أصلح الناس وولد من أصلح الناس ما يستطيع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. فكون هؤلاء لهم جاه عند الله ما علاقتك أنت به وأنت مذنب كما تقول وفاسد وفاسق ما علاقتك بصلاح الآخرين؟ لا ينفعك هذا وإنما ينفعك عملك فقط. رابعا إن قلت هؤلاء لهم شفاعة أنا أريد أنهم يشكرون لي هؤلاء لهم جاه وأريد أنهم يشفعون لي فتقول الشفاعة ملك لله وليست لهم ولا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. الشفاعة حق ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن بالشفاعة للمشرك ما دم تدعو غير الله فلم يشفعون، ولا يأذن الله بشفاعتهم لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن أهل الشرك. فكيف تشرك وتدعوهم وتقول أريدهم أن يشفعوا لي عند الله؟ عليه ثلاثة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ليس له حق في الشفاعة. الشفاعة لها شرطان: أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد ما دمت تدعو غير الله. الثاني أن الشفاعة ملك لله، لا تكون إلا بإذنه، ولا تطلب من غيره، وإنما تطلب من الله، فتقول: اللهم شفع لي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تطلب أن الله يشفع لي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب الشبهة الأولى. إذا قال: أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عبد القادر، ولكن أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه، فتجيبه بهذه الأجوبة: أولا أن هذا فعل المشركين الأولين، ثانيا أن الله أمرك بدعائه مباشرة ولم يأمرك بأن تدعوه بواسطة أحد أو تستغفره بواسطة أحد، ثالثا أن هؤلاء الصالحين وإن كان لهم صلاح ومكان عند الله فكل له عمل ولا ينفعه، ما ينفعك إلا عمل، فأنت ما يصلح تقول: اللهم اغفر لي لأن عبدك فلان صالح. ها؟ يصلح هذا؟ أتوسل إليك بعمل فلان، مش علاقة بعمل فلان، أتوسل إليك بجاه فلان، مش علاقة بجاه فلان، لكن تقول: أتوسل إليك بعملي لأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بفقري وحاجتي، أتوسل إليك بتوحيدك بأسمائك وصفاتك. نعم هذا صحيح. أما توسل بفلان أو صلاح فلان أو جاه فلان هذا لا علاقة لك به، ليس هو من عملك علشان يتوسل، توسل بأعمال الناس هو صحيح هذا. الرابع أن إذا قلت هؤلاء يشفعون تقول: الشفاعة لا تطلب منهم وإنما هي ملك لله، وأيضا هم لا يشفعون في المشرك، وأنت بعملك هذا مشرك، تدعو غير الله، تذبح للصالحين، تنذر للصالحين، تطوف بقبور الصالحين، وتقول: أنا أتوسل بهم إلى الله، أرجو شفاعتهم. الشرك ما في شفاعة، وأيضا الشفاعة ما هي ملك الله، وإنما هي ملك لله عز وجل. بهذه الوجوه الأربعة تبطل هذه الشبهة الأولى. نعم. يقرون بما ذكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنهم فقط تعلقوا بالشفاعة، تعلقوا بشفاعتهم، فتجيبوا بالأربعة الوجوه. نعم. هذه الشبهة الثانية، انتبهوا لها. نعم. إذا الشبهة الثانية، إذا قرأت عليه قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لك: هذه الآيات نزلت في الأصنام، الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين أصناما؟ أنا أتقرب إلى الله بالصالحين وأتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ الجواب عن هذا واضح، جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فسوى الله بينهم في الحكم لم يفرق بينهم. أنت الآن فرقت بينهم ولا لا؟ المشبه فرق بينهم في ظنه أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز بقصد التوسط بهم. الله جل وعلا لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله ذكر أصنافا من المشركين يعبدون الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أدل على أن منهم من يعبد الملائكة، لكن الملائكة ستبرأ منهم يوم القيامة وتقول: نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانه أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، وأما الملائكة فحاشا وطن لا تأمر إلا بعبادة الله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم كذلك نجي الظالمين. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
كل ما يحتاجه الناس لكن يحتاج إلى عناية، إلى تدبر، إلى دراسة. مجرد قراءة القرآن وتدريب القرآن تحكيم صوت القرآن لا يكفي هذا، لا بد من تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المطلوب تدبر القرآن، وإنما التلاوة وتحكيم الصوت وحكم الأداء والتجهيد كلها وسائل للتدبر، وسائل للتدبر. التلاوة وسيلة للتدبر. أن الذي يصرف على الله وخطر هذا مشبه الذين قال الله فيهم: ومنهم مؤمنون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يظنون. يعني تلاوة، العلامة المراد بها تلاوة، لا يعرفون إلا التلاوة بس، وهم أميون جهلة. لا بد من تدبر القرآن. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن عن ملك الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لا بد من هذا. نعم،
لقد من الله علينا في التاريخ يجمع من سيارة لكل شيء وقت ورحمة
سيارة لكل شيء. الشاهد لقول سيارة لكل شيء إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته. وأنت تأمل القرآن وتحصل كثيرا من الردود على المشركين وعلى الملائكة وعلى كل مؤمن. نعم.
فلا تسمع المدافعين الذين إلا بالقرآن
ما يأتي صاحبهم بحجة أو شبهة إلا هم القرآن ما يدخلها ويبين بطلانها. لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كثير بالرد على كل شبه المشركين. ولا بد من السنة أيضا، السنة تابعة للقرآن، مبكرة للقرآن ومبينة للقرآن. ألا يقال أنه يطلق على القرآن فقط، بل وإنك هذه السنة النبوية لأنها تفسير له وبيان له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى مبينا للناس ما نزل إليه. نعم.
كما قال تعالى: ولا يكون كلمتين الا ذكرى للمرء ومحسنه
الى الله. وجود اقتراحات المشركين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. يقولون: ليس القران ينزل مقرر ايات وصور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جمله واحده؟ يعني ما عندهم شغل الا الاعتراضات والاعتراض، ويلتمسون ايضا يلتمسون الشبهه. والا ما لم يخرج الى هذا السؤال من القران يمنع جمله واحده، وش هو الداعي؟ لكن هم اصحاب الجدل واصحاب التشويه، فرد الله تعالى عليهم فقال: كذلك ليثبت به مراده، يعني اننا نزلناه شيئا فشيئا لاجل تثبيت قلبه، من اجل ان تبلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبه ويصح في قلبه. بينما لو نزل جمله واحده لما تاتى للرسول صلى الله عليه وسلم ان يحفظه جميعا في ال واحد، او ان يفهم معانيه في ال واحد، بل إن الله نزلهم شيئا فشيئا حتى يتسلى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يتأمل ويتدبر فيه. كذلك ليثبت به فؤاده. وفي الآية الأخرى: وقرآن خلقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. فمن تعلم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى: إن علينا جمعه والقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول إذا نزل على القرآن يحفل لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزول لأجل الحفظ. فالله قال له وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم علينا جمعه وقرآن، الله تكفل لأن يحفظه رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبته في قلبه، في دون الرسول صلى الله عليه وسلم بدون الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا العمى الشديد من الجنون ويخشى أنه لا يحفظه. ثم علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأ الجليل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه الملك فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، هذا كله تقليل للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة في تلقي القرآن. فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو بفعل هذا. كذلك ليثبت به فؤاده ورسلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية، آية بعد آية. هذا الترتيل أنه نزل آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا: ولا يأتونك بنبأ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل على حسب الوقائع. كلما نزل بنازلة أو حدثت حادثة أو كلما أبلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزل جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول النوازل وقبل إجلال المسلمين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله أوفقه من أجل هذا، من اجل ان يجيب على كل شبهه باطله يلغيها للطب، ومن اجل ان يبين حكم كل هذه الاحزاب وحادثه الجهل. وما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ان اخبر الله الدين، هو حضر اجل الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فكامل نزول الرجل عند وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمه، ولا يعزونك بها اي بشبهه او حجه يموهون بها الا جئناك بالحق. فأبطلنا أبطلنا حجته وأبطلنا شبهته إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيينا لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن لا يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح الحمد لله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء. ونشعر القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما نبطل هذه الأباطيل التي يبدون بها شيء مشاهد معروف. نعم.
قال الله
جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل لشيء. ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهد ومعروف. نعم.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة،
يعني ليس هذا خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مستمر في القرآن إلى يوم القيامة أنه يرد على شبه المشبهين. لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية بدراسة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا،
يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يغيره، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمهيد من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه. ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف الشبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك هذا المجمل ومفصل رد على كل شبهة على حدة. هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل لرد الشبهات صار عند السلاح، صار عند الاستعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم.
المجمل هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل، محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه الآيات المتشابهة، ترد إليها فتبينها. هن أم الكتاب، وأخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه. هذا هو المتشابه، فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى النصوص الأخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، والمعنى واحد. وقيل صار أنه محتمل لمعاني متعددة فهو يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، أي هذه المعاني هو المقصود. هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين الاثنين، المحكم والمتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق. في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون: نحن استدلنا بالقرآن، هذا قرآن. فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني، يستدلون بها على ما يريدونه ويقولون: نحن استدللنا بالقرآن. هذا قصد تلبيسهم على الناس، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى. هذا القصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطف الراسخون بالعلم على لفظ الجلال فيقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، يعني والراسخون بالعلم يعلمون تأويله وهو التفسير. فتفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين بالعلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزيغ يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره، مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل. هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته، الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياك. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير، وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة وبعد امتحانات والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. فقول الرعاية تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة،
يا أبتي الذي ذكر الله في أول السورة،
يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
قال يا بني لا تحفظ ذلك عليك إلى آخر السورة.
ما سحق له، ما حصل إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات كدائس على جرت على الجميع.
والصعوبات المرضى بها عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا تأويل رؤيات معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبت أنت ذكر الله في أول سورة، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على نفسك إلى آخر السورة. ماذا حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة بعد امتحانات وصعوبات وكدائس على جرت على الجميع، على يوسف وعلى أبويه وعلى الأخوة، جرى عليهم شدائد ومحن كما ذكر الله لكم. فهذا هو المعنى الثاني، التأويل المراد به الحقيقة التي يعود إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقف على لفظ الكلام، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب. والراسخون في العلم يقولون اتباع كلام السبيل، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهل هي التراث المصنع وما يعلم تأويله إلا الله في الوقف على لفظ الجلالة، على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والتراء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هذا الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النافع وترسخوا فيه. فهؤلاء لا يعملون في العمل الذين في قلوبهم شيء، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الشيخ، وإنما يردون المتشابه الذي لا ينطبق معناه أو المجمل يردونه إلى المحكم الذي يجزمه ويجزمه. فمثلا المجمل من الكلام يردونه إلى المفصل، عليك الكلام المطلق يردونه المطلق يردونه إلى المغير، فيحملون المطلق على المغير. المنسوخ يردونه إلى الناس، ما يقولون بالمنسوخ يردون الناس، يقول هذا قرآن، هذا قرآن خلاص، يقول لا هذا قرآن نعم، لكن لا نشرده إلى القرآن الآخر الذي يفسره، لأنه كل كلام الله وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين أن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة، ثم بلغة العرب التي بدل بها. فأول التفاسير هو القرآن، والقرآن يفسر بعضه السلوك على الرضاعة أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الدين فيأخذون المجمل ويتركون المفرد، ويأخذون المجمل ويتركون المخلد، ويتركون الناس، ويقولون هذا قرآن نحن نحتج بالقرآن. فأما الذين في قلوبهم شيء فيتبعون ما تشابه منه يأخذون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج دخلوا هذه الآية وحكموا على من ارتكب الكبيرة بأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، لكنه فاسق بكبيرته ومعرض للوعيد إن شاء
الله بره لك وإن شاء عزلك. فلا بد من الجمع بين الآيتين. الخوارج أهل الجمع أخذوا بالآية منهم فقالوا إن مرتكب الكبيرة حافظ ومقلد في النار لأن الله يقول ومن يعبد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن لو رديت هذه الآية إلى قوله سبحانه
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أدل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يغفر، أن صاحب الكبيرة لا يغفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا يجمع بين الآيتين، كل من عند ربنا يردون المتشابه إلى المحكم ويردون المطلق إلى المقيد ويردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أليس كذلك؟ كيف هذه آية من القرآن؟ آية من القرآن معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث لا وصية لوارث إذا يكون ناسخا، ناسخا للآية، فلا تجوز الوصية للوارث، والوالدان وارثان فلا تجوز الوصية لهما، هذه آية منسوخة. أهل الزياغ لا يقولون بالآية مثلا، كذلك في قوله تعالى في قوله تعالى والذين يتوفون منكم أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، فأيهما نأخذ الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد مثلا في قوله تعالى في آية الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافرة يعني يعتق ولو كافرة، لأن رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمن ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ ونقيد الرقبة للمؤمنة، إذن فلا يصح عتق الكافرة. لابد أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق إلى المقيد ويرد المجمل إلى المبين ويرد المنسوخ إلى الناسخ، هذا هو طريق المؤمنين. لكن أهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قرآن خلاص أنا نأخذ بالآيات المتشابهة لأنها قرآن، يقول نعم هي قرآن نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا، فهذه طريقة للزيغ من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، العلماء هم بها الزيغ إن شاء الله لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوا به دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ؟ هل له مقيد؟ هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى منه؟ ما هو بالمعنى الذي تريد هذا بل معناه في حديث آخر. لازم الإنسان يتعقل في الأمور، ما هو إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أنه يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون. هذا نتيجة جهل وقد نفضي إلى الزيغ، فيكون في أول الجهل ثم في النهاية يفضي إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم ورع وعندهم خوف، لكن عندهم جهل. فالذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأسوا من التقصير في العرفان. لهم نصوص، عندهم آيات عندهم أحاديث لكن ما فهموها للتأكيد، فأسوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل، فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ضل الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ضل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وتركهم نصوص إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد. فهم على طرفي نقيض، الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجع على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون في العلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فأنت يكون عندك بصيرة في هذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معهم، مثل ما ذكرت لكم من قصة العامي من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العامي ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم.
وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احذروهم، احذروا أصحاب هذه الطريقة، لا يلبس عليكم أمر دين. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة، لئلا يلبس علينا أمر ديننا. أولئك الذين سمى الله احذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تقتربوا بهم، لا تقولوا هؤلاء علماء، هؤلاء عندهم إدراك وعندهم معرفة، لا تقولوا هذا، ما داموا لا يرجعون إلى المحكم وإنما يأخذون المتشابه فإنهم علماء ضلال. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين،
الشيخ يذكر مثال في استدلالهم بالمتشابه. نعم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوزه بقولك: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرتم من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
مثال ذلك إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور ويقولون الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء أولياء أولياء الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون أن الأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والرسل يشفعون شفاعة حق لا شك فيها شفاعة حق لا شك فيها ولكنها كما ذكر الله لا بد من شرطين الإذن للشافع أن يشفع وأن يكون المشفوع به من أهل الصرف الشفاعة حق ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من هم الأولياء أولا من هم الأولياء هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمايم وعليهم كباب ولهم قبها مدار هذا ولا الأولياء نحن غيرهم أو الأولياء أيضا الذين بني على قبورهم كباب وزخرفة واللي ما بني على قبورهم شيء هذا وليس أولياء أولا لازم نعرف من هم الأولياء الله سبحانه قينهم بعد هذه الآية مباشرة قال الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل ولي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص لهم سماس خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات ومن عداهم ليسوا أولياء لا الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي لله لنص هذه الآية والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى فمنهم من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبولين الذين على قبورهم قباب وأضرحة هذا شيء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب توقت مع الله لأبار مو قل وليا اللي عليه جباب على إعمامة الخضراء أو مدري شلون يتمسحون الناس به ويلحسون رجليه هذا هو الولي؟ لا قد يكون واحد معهم معروف ولا له مكانه عند الناس بل ما يبغى فقير لكنه عبد